بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المصنف: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تعالى. يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. لا نعم وهم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ومن صفاته سبحانه وتعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يضامون في رؤيته. هذا الحرف وهذه الحروف هي من أحرف السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة، وجاء في غيرهما من أوجه أخرى، أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. فالمصنف، وهذا من طريقته في رسالته وهي طريقة محمودة، استعمل الأحرف النبوية في الجملة في هذا التعبير، وهذا مما يحسن أن يقصد إليه في تقرير العقيدة، أن تستعمل الأحرف المستعملة أو المذكورة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرؤية من صفاته سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرونه في مقام القيامة، وهي ما ذكره المصنف في عرصات القيامة أي مقامها، وهذا قبل دخولهم الجنة، ويرونه سبحانه وتعالى بعد دخولهم الجنة على ما يشاء الله، أي على ما يشاء الله سبحانه وتعالى من التمكين لهم، على ما يشاء سبحانه وتعالى من التمكين لهم. ورؤيته سبحانه وتعالى مجمع عليها بين السلف، ونطقت بها النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مذكورة في القرآن في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا هو رؤيته سبحانه وتعالى، وهي مذكورة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإن كان حرف الزيادة مجملا، إلا أنه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث صحيح في الصحيح صار بهذا التفسير النبوي من صريح أدلة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فإن النبي قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهو الزيادة، ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن دليل الرؤية في كتاب الله سبحانه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فإن السلام إذا قرن بالتحية وذكر اللقاء على هذا القدر، أي ذكر اللقاء مقرونا بالتحية والسلام، فإن اللقاء هنا يتضمن المشاهدة والإبصار، وهذا ما ذكره ثعلب من أئمة اللغة أنه قال: أجمعوا على أن اللقاء إذا قلنا بالتحية والسلام فإنه يتضمن المشاهدة بالأبصار. ولهذا قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا في الإنسان عامة، ولا يلزم عليه أن الآية يعني قوله تعالى يا أيها الإنسان أنها تدل على أن غير المؤمنين يرونه، لأن اللقاء المذكور في العموم في عموم الإنسان لم يذكر فيه التحية والسلام. فهذه الآيات وغيرها مما في كتاب الله تدل على أن المؤمنين يرون ربهم. كذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عدة من روى حديث الرؤية من الصحابة يبلغ نحو 30 من الصحابة، وهي مخرجة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها. وحديث الرؤيا متواتر ومتفق على قبوله بين أهل العلم بالحديث، وكذلك هي إجماع السلف، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم. فهذه المسألة من أصل مسائل الصفات، وأنكرها الجهمية والمعتزلة، ما الذين يقولون إنه لا يرى. وجاء متأخر الأشعرية فقالوا إنه يرى لا في جهة، وهذا قول ثالث من شواذ المتأخرين من الأشاعرة عن عامة المسلمين، وإن كان قول المعتزلة والجهمية شرا من قولهم، لكن فيه شذوذا عن أئمتهم المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وعن عامة المسلمين قبلهم، حيث قالوا يرى لا في جهة، وهذا من باب إثباتهم للرؤية مع نفيهم للعلو، فإن المتأخرين من الأشاعرة نفوا العلو وأثبت الرؤية، فقالوا يرى لا في جهة. وإن كانت هذه الجملة وهي قولهم يرى لا في جهة قد يعبر بها من لا يقصد معناها من المتأخرين، فعبر بها بعض شراح الشافعية وبعض فقهائهم، وهي دخلت عليهم من أصحابهم المتكلمين، ولا يلزم أن من نطق بها كالنووي مثلا في شرحه على مسلم وأمثاله، لا يلزم أن النووي يذهب إلى إنكار علو الله، وإنما هذه جملة استعملها أصحاب الأشاعرة، فظنوا أن تحقيق الإثبات للرؤية مع تنزيه الله لا يكون إلا بهذه الطريقة. فإذا تكلم بهذا الحرف أو بهذه الجملة متكلموهم كالرازي وأمثاله فإنه يريد بها نفي العلو، وإذا تكلم بها فقهاؤهم وبعض حفاظهم المتأخرين فلا يلزم أنهم يقصدون بها نفي العلو، وإنما ظنوها هي الطريقة المحققة عند أصحابهم. وأنت تعلم أن النووي وأمثاله لم يكن على سعة في الاطلاع في تفاصيل أقوال المتقدمين في مثل هذه المسائل، ولم يكن يظهر له كثير من الفرق بين طريقة متأخر الأشاعرة ومتقدمين، فضلا عن الفرق بين طريقة الأشعرية وطريقة السلف الأول. فهذا القدر ينبغي أن يعنى به في تقرير أقوال أهل العلم من الفقهاء وشراح الحديث الذين لهم اشتراك مع أصحابهم من المتكلمين الذين يشاركونهم إما في المذهب الفقهي أو في جمل من المذهب العقدي، وإن كانوا لا يقصدون إلى تحقيق أقوالهم في هذا الباب أو ذاك. فهذا فيما يتعلق بأصل هذه المسألة وقدرها عند السلف وأنها إجماع متواتر. وفي باب الرؤية ثلاث مسائل، هذه المسألة وهي أصلها وأشرفها، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر وكما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب، لا يضامون في رؤيته، أي لا يتكاثر بعضهم على بعض لانتزاع الرؤية. وقد مثل النبي في حديث أبي رزين الذي رواه الإمام أحمد وغيره برؤية الناس للقمر، فإن القمر جميع الناس يراه مخليا به، ومع ذلك فإن الناس إذا أرادوا رؤية القمر أو رؤية البدر لا يتدافعون إلى رؤيته مع أنه واحد وهم كثر، بل كل يراه على ساعته أو على ساعة من أمره. في كتاب الله آيتان احتجت بهما المعتزلة ونفاة الرؤية، وهما قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فهذه الآية من أشهر حججهم على إنكار الرؤية، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني، فاحتجوا بهاتين الآيتين على إنكار رؤيته. والصواب أن الآيتين ليس فيهما دليل على ذلك، وهنا كما هو معروف في طرق النظر والمنطق أن الدليل الذي يرد من المعارض إما أن يجاب بمنعه وإما أن يجاب بنقضه وإما يجاب بقلبه إلى غير ذلك من الصور، وأقواها القلب أي قلب الدليل. وهنا ثمة قاعدة أنه ما من دليل من العقل أو النقل يستدل به المعارض لمذهب أهل السنة والجماعة على قول من أقواله إلا ويعلم أن هذا الدليل النقلي أي من كتاب والسنة أو حتى العقلي أنه لا يدل على قوله. والعلم بعدم دلالة الدليل من النقل والعقل على قول هذا المبتدع والمخالف علم ضروري، وما وجه كونه ضروريا؟ من جهة كون النقل أي الكتاب والسنة يمتنع أن تدل على الباطل، فإنه لو فرض جدلا أن الدلالة ممكنة أو صحيحة للزم أن الباطل في هذه المسألة وهو باطل ما
يلزم أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير أنه ممكن أن ينتزع وجها من كلام الله أو كلام رسوله. ولهذا هذا علم بدهي أن سائر الأدلة التي يستدل بها المخالف للحق من الكتاب والسنة أنها لا تدل على مدلوله أي على مسألته. لما؟ لتعليل عقلي ضروري أن الحق والنقل لا يمكن أن يدل على الباطل ولا يقتضيه أو يسوغ ذلك ولو على جهة الإمكان العامة. وكذلك يقال إن العقل كذلك، فما من دليل عقلي يستدل به المخالف على قوله إلا ويعلم أن هذا الدليل إما أن يكون ليس عقليا، وإذا صح كونه عقليا امتنع دلالته، فإما أن يفسد كونه عقليا أن يبطل بالعقل وأن العقل يمنع الدليل من جهة العقل نفسه بمعنى أنه لا يمكن أن العقل يدل على نقيض الحق، فهذا ما يسمى بمنع الدليل. فتكون قاعدته أنه ما من دليل من العقل أو النقل استدل بمخالف للحق إلا ويعلم عدم دلالته. في النقل يعلم أنه ليس بدليل أو أن النقل لا يكون صحيحا كحديث الموضوع يروى وهو ليس بصحيح، أو يكون العقل عقلا ليس صحيحا وإنما هو قياس فاسد أو وهم من أوهام العقل. وتعلم أن الدليل الذي يسمى عقلا حتى عند أصحابه ليس وجها واحدا. وهنا جهة أخرى وهي ما يسمى بقلب الدليل. وابن تيمية رحمه الله يقول أنه ما من دليل من النقل استدل به المخالف على قوله إلا وهو عند التحقيق يدل على نقيض قوله، وهذه درجة ما تسمى قلب الدليل. قلب الدليل ليس بدهيا بل وعند التحقيق ليس لازما، فإنما اللازم أن الدليل لا يدل على الباطل. أما أن الدليل المعين الذي استدل به على الباطل يدل على الحق فهذا ليس بلازم كضرورة شرعية أو ضرورة إيش عقلية، ليس بلازم كضرورة شرعية أو عقلية وليس بدهية التحصيل. ولهذا ابن تيمية يقول إنه تحصل له أنه ما من دليل استدل بمعارض في مسائل الصفات وغيرها إلا وهو عند التحقيق دل على نقض عفوا على نعم على نقيض مقصودة أي يدل على الحق. واستعمل لهذا كلام المعتزلة في هذا الدليل فقال إنهم استدلوا على منكار الرؤية بقوله تعالى لا تدرك الأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذه الآية جاءت في سياق المدح وهذا بدهي. قال والمدح لا يكون بالعدم المحض إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، سواء كان هذا الثبوت ثبوتا جاء على طريقة الابتداء أو جاء ثبوتا متضمنا لنفي، يعني تركب مع نفي، بمعنى أن النفي المحض حقيقته أنه عدم محض، والعدم المحض يقول ابن تيمية ليس شيئا، وإذا كان ليس شيئا امتنع أن يكون مناطا للكمال لأن مناط الكمال لا بد أن يكون معنى وجوديا أو معنى ثبوتيا. ومن هذه الجهة قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكمال لا يكون بالنفي المحض بل لا بد أن يتضمن أمرا ثبوتيا. قال فلما قال سبحانه لا تدرك الأبصار لا بد أن يكون تضمن معنى ثبوتيا، لا بد أن يكون تضمن معنى ثبوتيا. ومن هذا الوجه يقرر ابن تيمية رحمه الله أن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وإن كانت تراه. بهذا التحصيل يكون الدليل منعت دلالته على طريقة المعتزلة وحصل دليلا للحق. هذه الطريقة التي استعملها شيخ الإسلام أشاد بها ابن القيم رحمه الله وذكر أن الإمام ابن تيمية له هذا الوجه الحسن فيه. وإن كان حقيقة ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا ولكنه نقله عن غيره، وقد ذكر هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري في إثبات الرؤيا وقال إن المعتزلة يجاب عنهم بهذه الطريقة. لكن لك أن تقول إن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الوجه في الآية أجود من تحقيق أبو الحسن الأشعري، وإلا أصل التقرير هو كلام لأبو الحسن وقد يكون الأشعري نقله عن غيره من علماء السنة والجماعة. فالمقصود أن الآية نفت الإدراك، والإدراك كما يقول ابن تيمية قدر زائد على أصل الرؤية. فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون إيش؟ ثابتا. الآية قالت لا تدركه الأبصار. إدراك الإدراك البصري هو تحقيق الأبصار وليس مطلق الأبصار، فإنك تقول رأيت فلانا ولا يلزم أنك أدركته، والإنسان يرى قادما من بعيد ولا يلزم أنه أدركه، أهو رجل أو امرأة، وإذا كان رجلا أهو زيد أم عمر. ففرق بين مطلق الإبصار وبين تحقيقه بالإدراك، أليس كذلك؟ والآية إنما نفت الأصل أو التحقيق، نفت القدر الزائد على الأصل وهو هذا الوجه من التحقيق، هذا الوجه من التحقيق. قال شيخ الإسلام فلما خص القدر الزائد بالنفي وهو الإدراك دل على أن ما دونه وهو مطلق الإبصار يكون إيش؟ يكون ثابتا. فصارت الآية دليلا على إثبات الرؤية، وهذا استدلال متين من جهة العقل ومن جهة الشرع أيضا. وكذلك الآية الثانية عند المعتزلة ونفاة الرؤية، وهي قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا إن الله نفى رؤيته، ولن في لسان العرب تقتضي تأبيد النفي، وهذا محله النظر في كلام العرب. وإذا اعتبرت كلام العرب فالتحقيق أن لن وإن كانت تقتضي تأبيد النفي في بعض سياقاتها إلا أنها لا تستلزم تأبيد النفي، ولهذا ليس من الصواب أن يقال إن لن في كلام العرب إيش؟ أن يقال ليس من الصواب أن يقال إن لن في كلام العرب لا تقتضي تأبيد النفي. هذا من أجوبة النقض البسيطة السهلة التي ليست صحيحة، بل لن تقتضي التأبيد في بعض سياقاتها، وإنما الصواب أن يقال إن لن لا تستلزم التأبيد، وإن كانت تقتضي بحسب ما يوجبه إيش؟ السياق. وهذا السياق وقوله لن تراني لا يقتضي التأبيد، لأن المخاطبة موسى عليه الصلاة والسلام وهو في حال من دنياه وحياته الدنيوية، فهو في هذه الحال لن يرى ربه، أي في حال إيش؟ حياته ودنياه. ولا يدل هذا على أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يرى ربه في الآخرة، ولا يدل ذلك من السياق، إنما انتزعت المعتزلة من هذا الحرف في العربية وولن. ولو كانت لن تستلزم تأبيد النفي لما جاز تحديد الفعل بعدها، أليس كذلك؟ لأن تحديد الفعل يقتضي قطع الغاية إلى منتهى معين، وهو قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلما جاز تحديد الفعل بعدها في لسان العرب وفيما نطق به القرآن والقرآن نزل بلسانهم دل على أن لن لا تستلزم تأبيد النفي وإن اقتضته في بعض السياقات، فهذا السياق في قصة موسى ليس منها، فهذا السياق في قصة موسى ليس منها. هذا ما يسمى بمنع الاستدلال. هنا وجه آخر وهو ما يسمى بإيش؟ قلب الاستدلال. وهذا أيضا الوجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن الحسن الأشعري وغيرهم، وإن كان ذكر شيخ الإسلام أتم له. وهذا من أوجه من أخصها وأجودها أن موسى سأل ربه، أن موسى إيش؟ سأل ربه أن يراه. ولو كانت رؤيته سبحانه وتعالى ممتنعة كما تقول المعتزلة والجهمية منكرة الرؤية، لكان القول برؤيته نقصا في حقه سبحانه، أليس كذلك؟ فيلزم أن موسى لم يكن عارفا بتوحيد الله معرفة. الآن المعتزلة وجميع منكرة الرؤية ما يقولون إن الرؤية منفية لأن النصوص لم تنطق بها، يقولون إن الرؤية ممتنعة وأن كمال الله إيش؟ يأبى ويمنع إيش؟ الرؤية. فلو كان الكمال كما يدعون يمنع رؤيته لنقول إن مجرد سؤال موسى عليه الصلاة والسلام يعد دليلا على الإمكان أو على عدم الإمكان؟ سؤال موسى يعد دليلا على الإمكان أو الامتناع؟ يعد دليلا صريحا على الإمكان. وإلا لو كان الآن المعتزلة يقولون من أنكر الرؤية وزعمها ممكنة على طريق المعتزلة كفر، يرون أن هذا من نقص الله، يرون أن هذه كلمة كفر مجرد الزعم، زعم إيش؟ أن الله يمكن أن يرى حتى ولو قال القائل أنه لن يرى، مجرد تقدير الإمكان يعتبرونه تقريرا لنقص الله. طيب موسى بسؤاله قرر الإمكان أو لم يقرره؟ هذه جهة التحقيق، أن نقول إن سؤال موسى حقيقته تقرير لإيش؟ تقرير لإيش؟ للإمكان. وإذا تقرر الإمكان فهذا هو مورد النزاع المحقق بين المعتزلة وأهل السنة، لأن المعتزلة ليس الإشكال عندهم النفي فقط، عندهم مقام فوق النفي وهو تقرير الامتناع. ولهذا نقول أن المعتزلة لا يمكن أن تستدل عند التحقيق بآية من القرآن على قولها، حتى لو سلمنا جدلا لهم استدلال بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وبقوله لن تراني، لو سلمنا جدلا الآيتان لا تدلان على مذهب المعتزلة، حتى لو سلمنا جدلا استدلالهما بهما. لما؟ لأن الآيتين نفت، أليس كذلك؟ والمعتزلة هل تنفي وتسكت عن القول في مسألة الإمكان، تقول الله أعلم بالإمكان؟ لا، هم يصرحون بامتناع الرؤية، أي يصرحون بنفي الإمكان، والآية نفت الوقوع ولم تنفي الإمكان. بل آية موسى عليه الصلاة والسلام والتي فيها ذكر موسى فيها تصريح بالإمكان، لأن سؤال موسى تقرير الإمكان. ولو كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يمكن رؤيته لما سأل ربه، ولو كان من تحقيق التوحيد امتناع رؤيته كما تقول المعتزلة، وهذا يجعلونه من أصول التوحيد ويسمونه باب الصفات عندهم باب التوحيد، لو كان من توحيد الله أنه لا يرى وأن رؤيته ممتنعة للازم أن موسى بتقرير الإمكان كان إيش؟ جاهلا بتحقيق التوحيد، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. فإذا باختصار نقول إن السؤال موسى عليه الصلاة والسلام هو تقرير للإمكان، وهذا هو أصل مبدأ الإبطال لمذهب المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي.
في أمور أخرى، أن الله تجلى للجبل، وإذا تجلى للجبل وهو من باب أولى أن يتجلى، هذه القياسات فيما يظهر لي أنها ليست محمودة، إنما الصواب في الاستدلال بالآية بعض الأوجه التي ذكرت، وأخصها هذا الوجه الذي ذكرت، هذا الوجه أن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام تقرير الإمكان. نعم.
فصل. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به.
بقي عفوا في مسألة الرؤية، قلنا مسألة رؤية المؤمنين لربهم هذا هو الأصل المجمع عليه بين أهل السنة، وعندنا في الرؤية مسألتان بقيتا: مسألة رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة، فإنهم يوفون ربهم في موقف القيامة، فهل يرونه أو لا يرونه؟ هذه مسألة نزاع بين أهل السنة. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وكأنه يقصد والله أعلم أن الصحابة لم يشتعل نزاعهم في المسألة، وإلا فظواهر النصوص تكلمت في هذه المسألة. وعلى كل تقدير فإن بين أهل السنة نزاعا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن المنافقين وحدهم من الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة، ومنهم من قال إن سائر أجناس الكفار يرون ربهم، ومنهم من قال إنه يراه المنافقون وغبرات أو بقية من أهل الكتاب، ومنهم من قال إن سائر الكفار من أهل النفاق وغيرهم لا يرونه. وإذا نظرت في القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا هو الظاهر في هذه المسألة، وهو الذي انتصر له أو مال إليه، عبارة أدق، ما رأي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن عليه الأكثر من أصحاب أحمد وهو ظاهر مذهب المتقدمين من السلف كمالك والشافعي وأحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا المذهب وهو نفي رؤية الكفار له سبحانه يقول هو ظاهر هو الذي عليه أكثر أصحاب أحمد ولاسيما من المتقدمين. قال وهو ظاهر جواب كثير من المتقدمين كأحمد ومالك والشافعي. وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فإن اللقاء ليس هو الإبصار. وفرق بين هذه الآية كما سلف وبين قوله تحيتهم يوم يلقونه سلف، لأن ابن القيم رحمة الله عليه استدل على رؤية الكفار لربهم وقال إن هذا إجماع في اللغة، أتى بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال إن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء يستلزم أو يتضمن الإبصار، وهذا ليس بصحيح. فأهل اللغة ما يجمعون ولا يعقل أن أهل اللغة يجمعون على هذا المعنى لأنه معنى ظاهر من الحس. إنما المجمع عليه في كلام العرب أن العرب إذا عبرت بلقاء قرن بالتحية والسلام قصدت أن اللقاء تضمن أو جامع إبصارا ومشاهدة، هذا من تعبير العرب، وهو الذي ذكره ثعلب في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه. وابن القيم كأنه فاته هذا الفرق والله أعلم. فالمقصود أن القرآن ليس فيه دليل على أن الكفر. أما السنة ففي ظاهر بعض النصوص أن المنافقين وغبرات من الكتاب يرونه، وهذا عند التحقيق وإن كانت الحديث في الصحيحين إلا أنه عند التحقيق لا تستتم الدلالة ولا يقصد إلى الدخول في تفصيل هذا، لكن الأظهر باختصار هو هذا القول وهو الذي عليه جمهور أصحاب أحمد رحمهم الله. المسألة الثانية وهي مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج، فبالإجماع أنه لا أحد يرى ربه قبل موته، ولهذا كل ما يذكر في كلام الصوفية أو غيرهم فإنه من الشعوذة ومن الكذب ومن البهتان ومما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وإنما اختلف المسلمون فقط في محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، أيضا ليس في الأرض، وهذا مما يبين أن حتى النبي في الأرض ما رأى ربه، ولا زعم أحد من أهل العلم أن محمد رأى ربه وهو في الأرض، إنما لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام فهل رأى ربه في معراجه أو لم يره. هذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين، وينبه فيها إلى جهتين. الجهة الأولى أن أكثر المتأخرين من الشراح والفقهاء وخاصة شراح الحديث يذكرون أن جمهور أهل السنة أو عامة أهل السنة على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج، وهذا الذي يذكره مثلا أمثال القاضي عياض، وعنه نقله الشراح من بعده خاصة شراح مسلم. القاضي عياض ومن المالكية الكبار يقول إن الجمهور من أهل السنة على أن النبي رأى ربه ليلة المعراج ببصره. فالمقصود أن هذا ليس بصحيح، وليس هذا مذهب لجمهور أهل السنة، وإنما هو قول لطائفة. وأما تحقيق المسألة فقد حكى الدارمي وهو من المتقدمين إجماع الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه ببصره ليلة المعراج. وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي وهو إمام متقدم هل يقال إنه إجماع منضبط أو ليس منضبطا؟ الصواب أنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة منازع لهذا الإجماع، وإنما الذي حفظ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. ومنهم وهذه رواية أخرى عن ابن عباس صحيحة أن النبي رأى ربه، قال شيخ الإسلام فابن عباس يحكى عنه أو يروى عنه التقييد بالفؤاد وإيش والإطلاق. قال ولم ينقل عن ابن عباس أو غيره من الصحابة إثبات الرؤية مقيدة بالأبصار، بل هذا قول متأخر. ولهذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إجماع الدارمي مستقر، إلى أنه إجماع مستقر، وإن كان القطع بالإجماع ليس ضرورة لأنه يستلزم التغليظ بالإنكار على من خالف، والمسألة مشورة النزاع عند المتأخرين من أهل السنة، وإنما يقرر الدليل على أنه قدر من الإجماع السكوت المستقر كحجة في المسألة، ولا يقال إن من قال إن النبي رأى ربه ليلة المعراج أن هذا من أهل البدع. كلا، المسألة فيها ساعة من الخلاف، وإن كان الأظهر من حيث مذهب الصحابة وما ذكره الدارمي، فهو إن لم يكن إجماعا فهو مذهب عامة الصحابة. وهذا يبين لك أن ما ذكره القاضي عياض رحمه الله وأمثاله ليس محققا عندما قال إنه جمهور على السنة على إثبات رؤية البصر في المعراج. وأيضا نقول إن هذا هو ظاهر السنة، ظاهر القرآن، وكأنه صريح السنة، وكأنه صريح السنة. أما أنه ظاهر القرآن أن النبي لم يرى ربه ببصره، فلأن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إيش؟ لنريه من آياتنا. فلو كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يري نبيه أو أن نبيه يراه ببصره لكان امتنانه وإشادته سبحانه برؤيته أظهر وأعظم وأمن من رؤية الآيات. وأيضا فإن الله لما ذكر حال نبيه وما وصل إليه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقال لقد إيش؟ رأى من آيات ربه. وهنا لو كان عليه الصلاة والسلام تحصل له الرؤية البصرية لربه لكان ذكرها أخص من باب أولى من رؤية الآيات. فتأمل قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان رأى ربه لذكر ذلك لأنه أمن وأشرف من رؤية الآيات. فهذا ما يسمى ظاهر القرآن. وأما صريح السنة أو ما يمكن أن يكون صريحا من السنة فهو حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره أنه قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر عند مسلم وكلاهما عن عبد الله بن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. ومن أهل العلم من اعتبر وجها محفوظا وآخر شاب كما هي طريقة الإمام أحمد وعلى طريقة مسلم، فكأن الروايتين ليس بينهما قدر من التعارض. هو من حيث المعنى لا تعارض، لكن المتقدمون لا يعلون بجهة التعارض في المعنى كما يفهم، يعني ليس بالضرورة أن الإمام أحمد أعل أحد الوجهين لأن بينهما إيش؟ لأن بينهما تعارضا من جهة المعنى. فإن الإعلال يمكن أن يقع على بعض الأحرف، وإن كان يمكن جمعه من جهة المعنى مع الحرف الذي يقال إنه محفوظ. وإلا فإن قوله نور أن أراه ليس منافيا لقوله رأيت نورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. فكأن النبي والله أعلم رأى هذا الحجاب أو نور الحجاب ولم يرى ربه ببصره، وهذا هو الأظهر من جهة الدلائل. نعم.
فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن
هذا الباب هو اليوم الآخر وما يكون من مقدماته. في الجملة أنه باب ليس فيه مخالفة بين طوائف المسلمين، وإن كان كثير من الطوائف يفوتهم الإقرار أو العلم بكثير من مسائل هذا الباب لما دخل عليهم من شبهة ما يسمى بأن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، فتركوا كثيرا من مفصل الحق ولم يعتبروه، فضلا عن كون عامة أهل البدع ليسوا من المعروفين بالرواية والإسناد. فإنك إذا نظرت علماء المعتزلة أو علماء الخوارج أو أمثل هؤلاء ففي الغالب أنهم ليسوا من أئمة الرواية، والذي كتب السنة وصنفها وأصلها ورواها هم أئمة السنة والحديث كالبخاري وأحمد ومسلم وأمثل هؤلاء. وإن كان في بعض الطوائف المتأخرة منهم من الحفاظ إلا أنهم ليسوا بمقام أئمة الرواية الأوائل. فالمقصود أن هذا الباب في الجملة محل استقرار، وإن كان يفوت بعض الطوائف أو ينقصهم التفاصيل من هذا الوجه في الغالب، وقد يكون من وجه آخر. وهناك مسائل في باب اليوم الآخر دخلها قدر من التأويل، ولا سيما متعلقة بمسائل الوعيد وعذاب القبر وفتنته إلى آخره، وفي الغالب أن التأويل لشيء من هذا الباب يقع عند المعتزلة بخلاف غيرهم، فإنه في الجملة يقرون بكلام أهل السنة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري.
والمرتاب هنا المراد به المنافق، المراد به المنافق.
لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصائر.
ولهذا كلام بعض الشراح أن المرتاب هنا العصاة أو من عنده نقص الإيمان، هذا كلام ما يمكن أن يفترض أنه ما يصل ما يقال أصلا، لأن المسلم الذي يصدق علينا المسلم مهما كان فاسقا يعرف أن الله، أن ربه الله، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام هو دينه. وإن كانت المسألة كما هو معروف ليست مسألة وعي علمي، فإن حتى الكافر قد يحفظ هذه الكلمات ولكنه لا يستطيع أن يقولها حينما يسأل هذا السؤال. وإنما المقصود أن المرتاب هنا هو الكافر، هو الذي لم يؤمن بالله ورسوله ودين الإسلام. وأما المسلمون جميعا فإن الله يثبتهم على هذا الجواب، وإن كان التثبيت على هذا الجواب لا يعني أن العبد يسلم من العذاب في القبر أو بعد القبر إذا ورد يوم القيامة. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يفسر، أو أن هذا التفسير لا يمكن أن يعتبر بوجه صحيح أبدا، لأن بعض الأقوال ترى في كلام المتأخرين ما كل شيء يقال اختلف العلماء وفي ثلاثة أقوال، بعض الأقوال إذا تبين أنها مناقضة للحق ومناقضة للصواب هذه خلاص يجب أن تستبعد ولا ينصب الخلاف، لأن هذا مما يشتت يعني نفوس المسلمين، أنه حتى المسلم قد الآن بعض العامة من المسلمين يتصور أن القبر يعني ما عندهم إدراك لفضل الله سبحانه وتعالى، يعني خوفوا بالوعيد واسمعوا آيات الوعيد اللي نزلت في الكفار، فأصبحوا لا يتصورون القبر إلا إيش؟ نارا وإلا عذابا وإلا إلى آخره. هذا ليس بصحيح. الناس يجب أن يعلموا فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن رحمته سوق الغضب، وأن يعلموا أن قضاءه سبحانه وتعالى وأنه عدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره. فالمقصود أن الله يثبت المؤمنين أي المسلمين جميعا، وهم كل من وافى ربه محققا للتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في البخاري لما سأله أبو هريرة، مع أن صاحب المعصية قد نقص تقريره وتحقيقه لعبادة الله سبحانه وتعالى بترك لبعض الواجبات وما إلى ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له حظا من الشفاعة والنبي يشفع له، مما يدل على أنه موحد. فكل من وافى ربه بالتوحيد والإسلام فإنه يمكن من هذا الجواب بإذن الله تعالى. نعم.
ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد،
خلافا للمعتزلة الذين يقولون، أو عفوا خلافا لطائفة، ليس مذهب لسائر المعتزلة إنما مذهب طائفة المعتزلة، زعمت أنه بعد هذا السؤال يبقى الناس في صبات في قبورهم إلى أن تقوم الساعة. هذا ليس صوابا، والقرآن صريح أن ثمة نعيما وثمة عذابا في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في حق آل فرعون وكفرة قوم موسى، وإذا كانوا يعرضون على العذاب فمن باب أولى أن الصالحين المؤمنين يعرضون على النعيم، بل أرواحهم في الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق طوائف من المؤمنين كالشهداء وغيرهم. نعم.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
هذه مسألة القيامة كما ذكر المصنف أنه مجمع عليها بين المسلمين، ولكن ثمة معنى أنه ما من أصل أجمع المسلمون عليه إلا وترى في كلام أئمة السنة والجماعة وخصهم الصحابة رضي الله عنهم أنه عندهم من الفقه والعلم في هذا الأصل ما لا يقع لغيرهم، فيكون لهم من الاختصاص من هذا الوجه، يكون لأئمة السلف حتى في الأصول المتفق عليها اختصاص من جهة سعة العلم والفقه في هذه الأصول، وإن كان غيرهم قد يوافقهم عليها. والقيامة محل إجماع بين سائر طوائف المسلمين لم يختلف فيها أحد منهم. وذكر المصنف أن الناس يقومون من قبورهم حفاة عراة، هذا كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنصب الموازين، والموازين ثابتة بالإجماع، وفي قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالموازنة ثابتة بالإجماع. وأما قوله فمن ثقلت موازينه فهذا مذكور في القرآن في غير مقام في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف، وهذا المقصود به الإيمان والكفر، فإن سياقها في القرآن على الإيمان والكفر، ولا يعني هذا أن من كان مسلما عاصيا لا يكون له موازنة، بل يدخل في عموم الموازنة، وإنما المقصود التنبيه على ما ذكره ابن حزم وابن القيم من أن عصاة الموحدين توزن أعمالهم. فقال ابن القيم وابن حزم، وابن القيم حقيقته ناقل عن ابن حزم في المسألة، ابن حزم يقول إن من بالنسبة لعصاة الموحدين وأهل الكبائر المسلمين، يقول من زالت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعذب بل يدخل الجنة ابتداء. يقول ومن زالت سيئاته على حسناته بواحدة فلا بد أن يعذب بقدر ما يشاء الله من العذاب. قال ومن تساوت حسناته مع سيئاته فهذا لا يعذب ولا يدخل الجنة ابتداء، بل يحبس عن الجنة زمنا ثم يمكن من دخولها. وهذا التفصيل قال ابن القيم رحمة الله عليه إنه مذهب الصحابة والتابعين، وأن خلافه قول المرجع، والصواب أنه ليس مذهب للصحابة ولا التابعين، بل هو قول مجمل، أو بل هو تفصيل لقول مجمل من أقوال الصحابة، وإنما الذي عليه الصحابة والتابعون وهو صريح القرآن هو الإيمان بالموازنة ونضع الموازين القسط. أما كيف هذه الموازنة، فالكيفية في حق عصاة الموحدين لم تنطق بها نصوص مفصلة، إنما نؤمن أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، ونؤمن بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما أن يقال إن من زادت سيئاته على حسناته واحدة من المسلمين فإنه يعذب في النار جزما، هذا قول لا أحد يستطيع أن يقوله، ومن الذي أدراك أنه لا بد أن يعذب، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة وقد يغفر له هذه السيئة، هذه السيئة الواحدة التي زالت تجزم له بالعذاب، هذا ليس بصحيح، أين عفو الله؟ طيب ومن الذي يستطيع أن يجزم بهذا الكلام؟ لو كانت النصوص نطقت بها قلنا قضى الله وقدر، والله سبحانه وتعالى لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلى آخره، لو كانت المسألة مسألة قضائية. لكن أما والنصوص لم تنطق بشيء من ذلك فلا يجوز الجزم بهذا، هذا لا يجوز الجزم به، وإن ذكره ابن القيم رحمه الله فهو نقله عن ابن حزم، ولكن ابن القيم زاده تقريرا وقال هذا مذهب الصحابة، وهو عن جابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس تفسير آية الأعراف وبينهما حجاب. وهذه مسألة أخرى في القول وفي إسقاط القول أن من تساوت حسناته مع سيئاته من أهل الإسلام قالوا فيهم إيش؟ يحبسون عن الجنة، يمنعون دخول الجنة ولا يعذبون، لأنهم لا يعذبون لأن سيئاتهم لم تزد، ولا يدخلون ابتداء لأن حسناتهم لم تزد، فقالوا يحبسون. طيب ومن الذي أدراك أنهم يحبسون؟ وأما القول بأنهم ذكروا في قوله تعالى وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. فالذين في سورة الأعراف ليس في القرآن إلا أنهم رجال بس، ما في أكثر من هذا. أما ما ماهيتهم؟ قال كثير من السلف إنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ولكن هذا القول لم يصح عن صحابي واحد، وإنما هو ماثور عن التابعين ومن بعدهم، وهو فقه في القرآن ليس صوابا. والأصوب التوقف أن يقال الله أعلم بهم، إنما هم رجال كما قال القرآن، غلطا أو ردا لقول أبي مجلز بأنهم ملائكة، هذا ليس صوابا، لأن القرآن يقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف إيش رجال، فهم رجال. ولهذا من فقه بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره للآية أنه سرد الأقوال ونقل عن ابن عباس ما نقله ابن القيم وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله أن أهل الأعراف رجال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ولكن الأسانيد المذكورة هنا معلولة من جهة الانقطاع وجهة أخرى. فمن فقه ابن جرير، وأنت تعرف أن ابن جرير عنده قاعدة في تفسيره، أنه إذا كانت الآية في تفسيرها أو إذا كان في تفسير الآية خلاف وللصحابة قول ولمن بعدهم قول، فإنه كقاعدة مضطردة لا تنخرم أبدا عند ابن جرير أنه يأخذ بمذهب الصحابة إلا إذا اختلف الصحابة. فابن جرير في هذه المرة مع أنه نقل عن بعض الصحابة أنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ونقل أقوالا أخرى قد تختلف عنها عن غيرهم، رجع في آخر بحث للمسألة وأبطل قول أبي مجلس أنهم ملائكة، قال لأن القرآن يقول رجال. ثم رأى ابن جرير التوقف في المسألة، من هم الأعراف؟ الله أعلم بهم. وهذا ترى هو الإيمان، هذا هو الفقه، أن يقال الله أعلم بهم. وهنا تنبيه ربما أني ذكرته في دروس سابقة، أحكام الله تنقسم إلى قسمين، أخبار وإيش وتشريع. التشريع يتفقه فيه، لأن الآن نوازل المسلمين وأحكام المسلمين والحالات الخاصة التي تطرأ، مثلا التيمم كم في من حديث؟ لا تصل إلى 10 حديث ربما. سجود السهو مداره على 7 أو 6 حديث، لكن صور التيمم وصور كذا وصور كذا اللي تطرأ لأحد الناس قد لا تتناهى، أليس كذلك؟ كل إنسان عنده صورة معينة. هنا يكون الفقه في هذه النصوص، فنصوص الأمر والنهي يتفقه فيها فيخرج كثير من الصور من نص العام، أليس كذلك؟ لكن نصوص الأخبار تؤخذ على ظاهرها وتتدبر من باب تحقيق الإيمان بها لا من باب التشقيق منها. فإذا لما قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، طيب لماذا تأخروا وهم رجال؟ جاء مورد العقل هنا ومورد التفقه، فقال لأنهم تساوت حسناتهم، هذا ليس بلازم، لأنه يمكن عقلا أن الله جعل عقوبتهم إيش؟ أنهم عصعت ما تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، بل زالت سيئاتهم ولم يعذبهم في النار بل حبسهم عن الجنة. ألا يمكن هذا؟ يمكن، لكن لا نقول به، إنما نقول الله أعلم، لأن مسألة تسمية الأشياء حكمة الله سبحانه وتعالى في عدم التبليغ للناس، الناس يتفقهون في شيء الله سبحانه لم يرد أن يخبرهم به. الآن المنافقين أو المنافقون ما تجدون أن الله سماهم في القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من تسميتهم، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فضح القرآن لهم غاب عنه كثير من أعيانهم وأشخاصهم، وقال الله له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، ما سماهم القرآن ولا حتى الرسول يعرفهم ويعرف طرفا منهم ولم يخبر بهم أو يخبر بهم جميع الصحابة. وقد قال الله له في القرآن ولو نشاء إيش؟ ليس أن يعرف فلان أنه قد يوجد في بادية كذا أو كذا، قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو شاء الله لأراهم ولعينه لهم بالتسمية ولدلهم عليهم، وإنما جعلت ثمة قرائن حتى لا يتغلغل المنافقون في أهل الإسلام وفي أهل الإيمان وهم لا يعرفونهم. قال ولا تعرفنهم في لحن القول. ولهذا قال آية المنافق ثلاث، قال في آخر حديث أبي هريرة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فدائما أنا أؤكد أن فقه السلف عليهم رحمة الله ما يرون التشكيك في هذا، ولا يستغرب أو يعجب أحد فيقول إنه نجد في كلام ما يروى عن بعض الصحابة، أولا ما في كتب التفسير كثير من أسانيد وقد لا تنضبط إلى الصحابة، ثم أن بعض الصحابة أخذ عن بني إسرائيل، ولسيما المتأخرين كعبد الله بن عمرو عنده رواية عن بني إسرائيل واعتبرها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم بقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ففرق بين أن يقال إن هذه أقوال أصول معتبرة. فالقصد أن هذا القول الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله وابن حزم لا نقول إنه باطل لأننا نعلم انتفاءه، وإنما نقول إنه غلط من جهة كونه تفصيلا لشيء لم يفصل في النصوص. قد يكون الأمر في نفس الأمر كذلك الله أعلم، لكن الله أعلم بأهل الكبائر. إنما ونضع الموازين القسط، إنما ولا يظلم ربك أحدا، إنما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إنما أن رحمة الله سبقت غضبه، إلى غير ذلك مما نطق به القرآن والحديث. وأما التفصيل بهذه الطريقة فليس صحيحا ولا يمكن إلا بتقرير مسألة آية الأعراف، وآية الأعراف فيها نحو ثمانية أقوال في تفسيرها للأئمة وأهل السنة، وابن جرير وكبار المفسرين وهم الصواب يرون التوقف فيها. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونستكمل إن شاء الله في شهر شوال بعد رمضان بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.